أجابكم في الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ من قوله تعالى: إنك خلق السماوات والأرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما في أحد يذهب
إلا
راح. الله عز وجل يذكر في هذه الآية، الكريمة، أن في إيجاد السماوات والأرض عبر وآيات لأصحاب العقل الذي يفهم ويتبصر ولم يتبلد بالمحسوسات. إن في خلق السماوات والأرض، الخلق بمعنى الإيجاد، والخلق هنا بمعنى المخلوق، مو الخلق المصدر الذي هو الفعل، لأن هناك في خلقنا مخلوق ورحمة ومرحوم بها، فتقول هذه رحمة الله تعني بها المطر النازل، تقول هذه رحمة الله تعني بها العطف الموجود من الوالد على ولده، فلا يستغاث بهذه ولا ينادى بهذه ولا يلتجأ بهذه، إنما يلتجأ بالرحمة التي هي صفة ذات وصفة فعل له سبحانه وتعالى. كذا الخلق، الخلق مثله، الخلق في صفة فعل بمعنى المخلوق وصفة ذاته. فإذا قلت هذا خلق الله بمعنى مخلوقه، فإذا قال، فإذا أخبر الله عز وجل قال: هذا خلقي من يخلق كخلقي، فمعنى الفعل والإحداث. فهنا لما قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، يعني في هذين الكوكبين الكبيرين اللذين نراهما، إيجادهما والتبصر، إن في إيجادهما تبصرا وفكرا وعبرة، فيه آيات لذوي اللب، اللب عن العقل، والعقل بمعنى الفهم الذي يستقيم به الإنسان في استنباط ومعرفة الأشياء. إذا أخبر الله عز وجل أن في هذين الكوكبين آيات، والآيات بمعنى العبر التي يعتبر بها الإنسان، يعتبر بماذا؟ يعتبر بما ينفعه في الحياة وفي الآخرة، عقبى ومآلة. إذا قال الله عز وجل فيها آيات، أي فيها تبصر وعبرة لتعرف أن هناك موجد لهما وأن هذا الموجد مالك لهما، وهو قدير عالم متبصر قاهر، يجب اللجوء إليه والعبادة له. هذا معنى آيات لأولي الألباب، لا كما تسمعون وكما نقرأ وكما نرى في المذياع وغيره، في التلفاز وغيره، أنهم يأتون بعجائب الكون ثم يكون آخر المحط. أن إذا رأيتم عجائب الكون، سعة الفضاء وانتثار النجوم وكبر الكواكب وما إلى ذلك، ثم يقال نثبت أن هناك موجود، هذه مسألة ما يختلف الناس فيها، يستوي فيها الكافر والمؤمن، لكن يمتاز المؤمن لأنه إذا تبصر وعلم أن هناك موجد لهما، وأن الموجد لهما مالك كبير وتعال، فمعنى ذلك أن هذا الرب الذي أوجد هذا يجب أن يعبد ويصرف العبادة له. هذا مقصود قوله سبحانه لآيات فيها آيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، اللام يسموها لام المزحلقة، لأن إن إذا دخلت على المبتدأ والخبر تنصب المبتدأ وترفع الخبر. آيات اسم إن، واسم إن جاءت متأخرة، والأصل في المبتدأ أن يكون في الابتداء في أول الكلام، فلما جاء في آخر الكلام أكد باللام التي تسمى اللام المزحلقة. يا أبو أخير المغرفون تضرب فيه لأنه وانا البعيدين ما يسمعون.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وأكد الله عز وجل هذا الخبر مع أنها قضية ما يختلف الناس فيها، لكن لما كان أغلب الناس فيهم غفلة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي كثير من الآيات يمر الناس عليها وهم غافلون عن مدلولها ومقتضاها، فلما كان الناس غفلة عن مشاهدة ما وراء هذه الآيات جاء بإن التي تزيل الشك وتجلب الذكرى بعد نسيان وغفلة. يقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا الخبر إن كان خبرا لكن مقصوده الطلب، فهو إنشاء يستحق الله عز وجل عباده لأن يتبصروا بالآيات. لما قال سبحانه السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، لا يعني السماوات الجرم فقط، بل بما فيها من كواكب وما فيها من سعة وما وصلك من أخبار، أنه ليس موضع شبر فيها إلا وملك ساجد لله. تعلم عظمة الله عز وجل وكبرياءه، وإذا نظرت إلى الأرض وجدت سطحها وبطحها ومدها وما فيها من جبال راسيات وأنهار تشق من الشرق والغرب والشمال والجنوب والمحيطات، وسعتها وما فيها من حيوانات وغيرها، تعلم أن هذا الباري الموجد إنما هو واحد قهار، تجب الخوف منه والحب له والعبادة له. والله عز وجل يستحثنا على النظر في ذلك، وهذا الناس يغفلون عنها، يظنون أن فعل القربى إنما هو القول والعمل، صدقة وذكر والتفكر قد يكون أحيانا أعلى درجة من الذكر. لا تنسوا هذا يا إخوان، ترى الناس في غفلة. الله عز وجل يستحثنا في آيات كثيرة على أن نعتبر ونتعظ في الأنفس وفي الأموال، لأن هناك آيات وآلاء. الآيات ما نشاهده من آيات الله المدروسة المقروءة في كتاب الله عز وجل، والمرئية المشاهدة النظر فيها والسجلاء. الله عز وجل حين يقول أملا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ثم أنت في هذا الحيوان ضخامته وجسارته ولقته كيف يقوى عليه إنسان يقوده. ثم الله عز وجل جعل فيه من المنافع الشيء العظيم، تحمل أطفال الناس إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وفيه محلوب ومطعوم مما يشبع الناس. لوجدت هذه الخلقة العجيبة لو اجتمع الناس على تصويرها عجزوا، فتعلم أن الباري سبحانه هو الذي أوجدها ومالكها، فيجب شكره وحمده بالعبادة له. وهكذا الله عز وجل إذا أرشدنا إلى ذلك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه ذكر الله عز وجل بما استطاع ذكره، ثم مسح عينيه ونظر إلى السماء وتلا قوله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هكذا حدثنا ابن عباس رضي الله عنه حين بات عند خالته ميمونة ورأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنقل إلينا ذلك. نظر إلى السماء أي رأى ما فيها من عظمة ومشاهد مرئية، فذكر الله عز وجل بذلك. فالإنسان إذا خلق إما أن يتذكر نعمة من نعم الله عز وجل، فيعلم أنه سنين والله عافاه في ماله وبدنه وأهله، ويرى ما ابتلي غيره بذلك فيعلم أن نعم الله عليه عظيمة، ثم يعلم أن هذه النعمة لم تكن جاءت عن جد منه ولا اجتهاد ولا ذكاء ولا تحصيل. ولو شاء الله عز وجل لقلب تلك النعمة ولحول الحال، فيعلم أن الله عز وجل أسدى عليه من نعم، ويوجب ذلك شكره، والشكر باللسان وبالحواس وبالقلب. فالتفكر في خلق الله والتفكر في آلاء الله وفي آيات الله فيها من الأجر ما هو عظيم جدا لا تغفلوا عن هذه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اختلاف الليل والنهار، قدم الليل على النهار لأن الصحيح هو الأصل والنهار تابع له، المسألة فيها خلاف، هل النهار هو الأصل والليل تابع له؟ فإذا قلت لك 5 أيام تنزل في هذا الفندق أو السكنة عقد إيجار مركوب أو سكنة، وإذا حصلت الأيام هل تتبعها الليالي القادمة أو الليالي الماضية؟ فإذا كان الليل هو الأصل كما قال الله عز وجل ألم يروا أنا جعلنا الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فقال سبحانه نسلخ منه النهار، فدل على أن النهار موجود من الليل، ليس الظلمة هي الأولى، فالنهار تبع لليل إلا يوم عرفة، إلا يوم عرفة فليلته تبع لليوم الذي قبله، ومع ذلك الليل هو الأصل والنهار تبع. قدم الله قال الله عز وجل اختلاف الليل والنهار، اختلافهما في الطول والقصر والبرد والحر والاعتدال وغير ذلك، وليلة مطيرة وليلة زمهرير وليلة فيها شافية وليلة فيها رياح وعواصف. فالإنسان إذا نظر إلى تقلب
هذين الزمانين يعجب من قدرة الله في تصرفه في هذا الكون لينتفع الناس، لأن الله عز وجل سخر الكون وما فيه لهذا المخلوق لأجل أن يعبده ويشكره. يقول سبحانه: لآيات لأولي الألباب، ذوي العقول السليمة التي تتفهم وتتفكر، أما الغافل فليس فلا يفيده ذلك. فإذا قال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة. ثم قال سبحانه وتعالى لما بين أنه قادر على أن يجعل الناس أمة أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ثم هؤلاء كذبوا بآيات الله عز وجل، قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا ما فيهما من عجائب، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فإذا طبع على القلب ران عليه الغفلة ما تنفعه هذه الآيات، كما قال سبحانه في سورة يوسف: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أولي الألباب أثنى الله عليه بصفات محمودة منها الذكر والتفكر، فقال: أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لما ذكر الله عز وجل هذه الأحوال الثلاث أراد سبحانه استغراق الزمن في الذكر، أي أنهم يذكرونه في كل الأحوال وفي كل الأزمنة في القيام والاضطجاع والقعود، فدل على أن من كان مستلقيا على ظهره أو على جنبه يذكر الله عز وجل فشأنه عظيم وأجره حاصل إن شاء الله تعالى، فلا يستفيد الإنسان يقول هذا ليس من باب الأدب أو ليس من باب التعظيم، فإن ذكر الله عز وجل كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل على كل أحيانه، أي في حالة تطهر وعدم طهور، في حالة استلقاء أو قيام، كما قال سبحانه في سورة النساء بعد انقضاء صلاة الخوف: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فاذكروا الله أمر من ذكر، وذكر الله على اللسان يدل على أن المرء معلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أي أكثر من ذكر الله على لسانك ولا تكف عنه. فالإنسان إذا كان ديدنه استحضار الله عز وجل في قلبه ولسانه فليس هناك من هو أكثر أجرا منه. ذهب المفردون أو سبق المفردون، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، سبق الناس إلى ماذا؟ إلى المقصود الأعظم، الجنة وثواب الله عز وجل. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهؤلاء سبقوا الناس بما أتوا من هذا العمل العظيم، وهو خفيف، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قالها 100 مرة في اليوم كان له من الأجر العظيم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: يمحو عنه من السيئات ويؤتى من الحسنات شيء عظيم. فالإنسان يحاول أن يكون لسانه رطب بذكر الله، والذكر ينبع من القلب ويعبر عنه اللسان، وقد يغفل اللسان أحيانا، قلبه في واد ولسانه في واد، يؤجر على هذا، لكن ليس الذكر إذا تواطأ القلب مع اللسان. اللسان يستحضر إذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا بد أن يعلم معنى سبحان الله، وإلا ما تلفظ بها. أي ننزهك يا ربي عما يقول الظالمون من صفات منقصة لك، أو من صفات لا تليق لك، أو ينسبون إليك أشياء لا تليق لك يا رب، فأنت منزه عن الوالد والولد والشريك والنوم والغفلة، لا إله إلا أنت. فإذا قال سبحان الله ففيه تعظيم للرب سبحانه وتعالى، وإذا قال الحمد لله تماعا في هذه الكلمة، فإن جميع المحامل. لو أسدى إليك إنسان معروف، نضرب مثال لتعلم أن الحمد لله يفهمها الناس، إنك يا ربي كسوتني هذا الثوب فلك الحمد، أطعمتني هذا الطعام اللذيذ فلك الحمد، فيجعلون الحمد لله النعم الواصلة إليه منه. لكن لو جاء إنسان سعى إليك إنسان فقدم خدمة ترى أنها جليلة تشكره على ذلك، فما قال له جزاك الله خيرا فقد أسدى إليه جزاءه، لكن لتعلم أن الذي ساق هذا إليك وأنقذك من هذه الورطة، أو شفع لك هذه الشفاعة، أو أعطاك هذا، قضى عنك هذا الدين، أو أنقذك من هذه الكرة، فاعلم أن الذي ساقه هو الله، فالذي يستحق المحامد كلها هو الله عز وجل. اللهم ما أصبح بي أو ما أمسى بي من نعمة فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر. هذا معنى هو الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فمنشأ جميع النعم وأسبابها منه سبحانه. فإذا قلنا الحمد لله أي جميع المحامد، فهذه اللام لام الاستمرار. وجنس المحامد كلها، ما جاءت منه مباشرة وما جاءت عن مخلوق. فإذا قلت الله أكبر الله أكبر كبرت الله عز وجل، فإنها تملأ الميزان، أي إذا جاء يوم القيامة وجدت هذا الأجر العظيم من السماوات ومن الأرض، كفت الميزان أكبر من السماوات والأرض، فتجد هذا الثواب جرم حصل في هذا المكان أعظم ما يكون. الإنسان لا يستخف بالأذكار، لكن تستحضر معانيها في قلبك ليكون القلب مواطن للنسان. وإذا قلت الله أكبر فلتعلم أنه ليس هناك أكبر شيء أكبر من الله، الله أكبر من كل شيء وهو الكبير، ليس هناك ما هو أكبر منه. كرسيه وسع السماوات والأرض، الكرسي بجانب العرش كحلقة في فلاك، الله أعظم من ذلك كله، عرشه سبحانه على سماواته كالقبة. فإذا كان الكرسي وهو أعظم من السماوات والأرض بجانب العرش كالفلاك، هذا أمر لا يتصوره بشر، لا يمكن أن يحيط به بشر. إذا اجتمع الناس صفا يوم القيامة حشرهم الله عز وجل صفا واحد، هذا الصف لا يحيطون بعرشه منذ أن خلق الله السماوات والأرض، منذ أن خلق الله آدم نسله إلى أن ينتهي آخر خلق الله من هذه الذرية، والجن والملائكة لو اصطفوا صف واحد ما أحاط بعرش الله. فإذا قلت الله أكبر فاستحضر عظمة الله عز وجل، فما كان هكذا ذكر الله في لسانه منوط بقلبه، فليعلم أن الله عز وجل فتح عليه باب فضله وبركته. ويتفكرون في خلق السماء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أثنى عليهم بالتفكر، أثنى على أن التفكر درجة عالية فيها من الثواب الشيء العظيم أقبل الناس عنه. وإذا كثير من الآيات تحثنا على أن نتفكر في أنفسنا وفي خلق الله الذي نراه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، أي يا ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي يا ربنا لم تخلقه عبثا، إنما خلقته لأمر مقصود نافع. وهذا الأمر المقصود يدركه الإنسان بالفطرة والعقل، ومن لم يتمكن فقد جاء شرع يبين ذلك. الله عز وجل لم يخلقهما لاعبا ولم يخلقهما عبثا، دل على أن لهما حق، أن في إيجادهما حق، وأن لهما مقصود. فمقصود إيجاد هذه الدنيا لتعمر بالعبادة، فيعمرها الإنسان بالعبادة مرحلة ليلقى الله عز وجل. هذه غاية خلق الله في إيجاد هذا الكون لهذا المخلوق. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يوم قال هؤلاء الذين أثنى الله عليهم أنك ما خلقت هذا باطلا، فهموا أن لهما مقصود، وأن مقصودهما أن تعلم أن وجودهما يجب التوجه إليه بالعبادة والتوجه إليه بالخوف والرجاء والأعمال القلبية كلها. علموا ذلك، ولما علموا هذه العبادة أنها مخصوصة بالذي أوجد هذا الكون، قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، علمنا أنه حقا وأننا نتوجه إليه، فقنا عذاب النار. وقال الإنسان من أين أتينا بهذا القول أنك يا ربي خلقتها لأجل أن نعبدك ونتوجه إليك؟ قلنا من نفيهم البطلان عن إيجادهما، ونفي البطلان يقتضي إيجاد الحكمة ومقصود نافع. إذا قلت فلان جاء برسالة لم يأتي بعبث، أي حمله الرسالة يجب أن تقرأ وتفهم وينفذ ما فيها. هذه الرسالة لم يحملها عبثا، أي أيها الموجه إليك هذه الرسالة اخضضها واقرأ ما فيها ونفذ ما فيها. فلما قالوا ما خلقت هذا باطلا، أي خلقته لحكمة ومقصود نافع، قنا عذاب النار، اصرف عنا عذاب النار. اقرأ شكرا.
الذين في موضع خفض صفة لأولي الألباب، وهذا وصف ظاهر استعمال التحميد والتهليل والتكبير ونحوه من ذكر الله، وأن يحضر القلب اللسان، وذلك من أعظم وجوه العبادات، والأحاديث في ذلك كثيرة. وابن آدم منتقل في هذه الثلاث الهيئات.
الحديث فيها كثيرة جدا، والآثار عن الصحابة فيها عجائب، منها صحيح. ولما كان عن الصحابة لا نجزم بأنه صلى الله عليه وسلم قال، بعض الصحابة كأبي الدرداء وغيره يجزمون أن ذكر الله أفضل من مجالدة الكفار بالسيوف. ولعل هذا والله أعلم بالجهاد غير العيني، ويجعلون الذكر أفضل أنواع العبادات كلها. أما هو من أفضل أنواع العبادات فجاء أحاديث صحاح كثيرة، منها الحديث المشهور ذهب أهل الدخول بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون كما كذا ويتصدقون بفضول أمواله، فاطوا علينا بالصدقات يا رسول الله. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن يسبحوا ويحمدوا الله ويهللوه ويكبروه. سمع أهل الأموال بهذا فعملوا مثل ما عمل الفقراء، فذهبوا إلى الرسول قالوا يا رسول الله سمع إخواننا بما أخبرتنا، فقالوا مثل ما قلنا، فاستوينا ما عندنا فضل أموال نتصدق بها. قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، أليس هناك أفضل من الذكر؟ والإنسان إذا خلي قلبه من الذكر شبهه صلى الله عليه وسلم بالميت، قال الذي يذكر الله والذي لا يذكره كالحي والميت. الحي والميت، الإنسان إذا جاء للتشبيه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المراد بها ضرب المثل، لا بد أن تتمعن. الميت لا نفع فيه وهي جيفة ويجب التخلص منها، وثقل على أصحابها لا يأتي بنفع ولا يدفع مضرة. فكذلك الذي لا يذكر الله جيفة لا ينفع ولا يدفع مضرة. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يذكر الله والذي لا يذكره كالحي والميت. والإنسان إذا خلى قلبه ولسانه عن ذكر الله جاء الشيطان فاستولى موضع الملك منه وألقى إليه الوساوس والأماني. والإنسان إذا ذهب إلى الحمام وخلى وغفل عن ذلك تعتريه الوساوس رديئة وغير رديئة. فإذا كان في غير الحمام ونسي الله عز وجل جاءتهم هذه الوساوس، والناس يختلفون شهوات وشبهات، إما وساوس فيها شبهة أو وساوس من الشهوات من متاع الدنيا. فلأجل أن يعمر الإنسان أوقاته بطاعة الله عز وجل يشغل قلبه ولسانه بذكر الله عز وجل. نعم.